الجامعات الافتراضية سوريا. كتاب القانون الدستوري والنظم السياسية للأستاذ الدكتور حسن البحري. تقدمة مبادرة ضوء. صوت المتطوع أنس اللحام. هذا التسجيل سيغطي من الصفحة 134 حتى الصفحة 239. الفصل الثالث تعديل الدساتير. تمهيد وتقسيم. ذكرنا سابقا أن القواعد التي يتضمنها الدستور هي قواعد يتوافر فيها كل عناصر القاعدة القانونية، وإذا كانت القاعدة القانونية العادية تقبل التعديل والإلغاء، فإن القاعدة الدستورية تقبل ذلك من باب أولى، لأنها تقوم بوضع القواعد الأساسية المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة وفقا لظروفها وأوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة في وقت صدورها. ومما لا شك فيه أن هذه الظروف أو تلك الأوضاع تتطور وتتبدل من وقت إلى آخر. إما يستتبع عدم تجميد القواعد أو النصوص الدستورية تجميدا أبديا، وإمكان تعديلها بصفة دائمة حتى تتلائم مع التغيرات التي تطرأ على المجتمع. وهكذا فإن تعديل القواعد الدستورية يعد وسيلة من وسائل إيجاد التلاؤم بين ظروف الدولة والنصوص الدستورية التي تحكمها وسد الفشوة التي تظهر بين التنظيم القانوني القائم والواقع الفعلي. غير أن طريقة أو كيفية تعديل القواعد الدستورية ليست واحدة في كل الدساتير، إذ يجب أن نميز في هذا المجال بين نوعين من الدساتير: الدساتير المرنة والدساتير الجامدة. وقد ذكرنا سابقا أن مناط التمييز بين هذين النوعين من الدساتير ليس مرده الاختلاف في موضوع أو محتوى كل منهما، وإنما الاختلاف في آلية أي طريقة وإجراءات تعديل كل منهما. فالدساتير الجامدة تحوطها جملة ضمانات شكلية تتعلق بإجراءات تعديلها وإلغائها وبالسلطة المختصة بهذا التعديل أو الإلغاء، مما يحصنها في مواجهة السلطة التشريعية، فلا يكون من حق هذه الأخيرة الاعتداء عليها سواء بالتعديل أو بالإلغاء، ويؤكد سموها في مواجهة القوانين العادية، فلا يجوز لهذه الأخيرة أن تخالف القواعد أو الأحكام الواردة في وثيقة الدستور باعتبارها تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة، وهو ما لا يتحقق للدساتير المرنة، حيث يمكن تعديل أحكامها وقواعدها بالطريق التشريعي، أي بواسطة السلطة التي تسن القوانين العادية ذاتها، وهي السلطة التشريعية، وباتباع نفس الإجراءات والشروط والأشكال المقررة لتعديل هذه القوانين. وبالتالي فلا يوجد ثمة فارق من الناحية القانونية بينها، أي الدساتير المرنة، وبين القوانين العادية في هذا الصدد. وأمام ذلك فإن بحثنا لتعديل القواعد الدستورية سيقتصر على تعديل الدساتير الجامدة فقط، ما دامت هي وحدها التي تتطلب لإمكان التعديل توافر إجراءات خاصة تكون أكثر شدة وتعقيدا من الإجراءات المقررة لتعديل القوانين العادية. ولدراسة كيفية تعديل الدساتير الجامدة يتعين علينا أن نحدد السلطة أو الجهة المختصة بتعديل الدستور من ناحية، وإجراءات أو مراحل التعديل من ناحية أخرى، وأخيرا النطاق الذي يتم فيه هذا التعديل. وبناء عليه سنتحدث في هذا الفصل من الدراسة عن تعديل الدساتير من خلال ثلاثة مباحث رئيسية هي الآتية: المبحث الأول الجهة المختصة بتعديل الدساتير، المبحث الثاني إجراءات التعديل. المبحث الثالث نطاق التعديل. المبحث الأول الجهة المختصة بتعديل الدساتير. ذكرنا سابقا أن جمود الدساتير يترتب عليه وجود طائفتين من القوانين، قوانين دستورية وقوانين عادية، ولعل أهم ما يميز الطائفة الأولى أي القوانين الدستورية عن الثانية هو أنها أسمى مكانة وأكثر ثباتا واستقرارا. فقد رأينا سابقا أن الهدف من جمود الدساتير وما يترتب عليه من فرض إجراءات خاصة مشددة عند الإقدام على تعديلها هو تحقيق الثبات والاستقرار لقواعد الدستور مما يحصنها في مواجهة المشرع العادي، فلا يملك المساس بها أو التطاول عليها سواء بالتعديل أو بالإلغاء، ويؤكد سموها في مواجهة القوانين العادية. غير أن الثبات المقصود به هنا ليس الثبات المطلق الذي يؤدي إلى الجمود المطلق الكلي للدستور. لأن هذا الأخير كما بينا من قبل يتعارض مع مبدأ سيادة الأمة ويجافي سنة التطور، ولهذا كان لابد من قبول فكرة عدم تجميد القواعد أو النصوص الدستورية تجميدا أبديا، وإمكان تعديلها بصفة دائمة حتى تتلائم مع التغيرات التي تطرأ على المجتمع. ولكن ما هو السبيل إلى ذلك ما دام المشرع العادي لا يستطيع تعديل القوانين الدستورية؟ اختلف فقهاء القرن الثامن عشر حول تحديد الجهة صاحبة الاختصاص بتعديل قواعد الدستور، ولم يتفقوا على طريقة معينة يجب اتباعها في هذا الشأن، وذهبوا في ذلك إلى اتجاهات ثلاثة هي الآتية: الاتجاه الأول إعطاء سلطة التعديل للشعب ذاته. نادى بهذا الاتجاه الفقيه السويسري إمريتش ديفاتل، وعبر عن رأيه بذلك في أطروحته قانون الأمم والشعوب عام 1758 التي طبق فيها نظرية القانون الطبيعي على العلاقات الدولية. فقد رأى أنه يجب لإمكان تعديل الدستور وافق جميع أفراد الأمة أو الشعب على هذا التعديل. ويستند هذا الرأي إلى أن الدستور ما هو إلا تعبير عن فكرة العقد الاجتماعي الذي أنشأ الجماعة السياسية وأسس السلطة العامة فيها، ومن ثم لا يمكن أن يكون الدستور إلا من وضع جميع أفراد الجماعة، أي من صنع الشعب في مجموعه لا من صنع فئة معينة منه. وما دام العقد الاجتماعي لا يتم إلا بإجماع إرادة أفراد الجماعة، فإنه لا بد من الإجماع كذلك كلما أريد تعديل هذا العقد أو تغيير الشروط التي تتضمنها. وقد لعبت الفكرة القائلة بأن الدستور يعد تجسيدا للعقد الاجتماعي دورا كبيرا في ظهور أسلوب الجمعية التأسيسية سواء لوضع الدساتير أو تعديلها، وواضح أن هذا الرأي يؤدي إلى الجمود المطلق للدستور، حيث أن الإجماع أمر وهمي ومستحيل التحقيق. وأمام هذه الصعوبة العملية اضطر صاحب هذا الرأي إلى التخفيف من غلواء تطبيق هذا الرأي، واكتفى لصحة التعديل أن يصدر بالأغلبية العددية المطلقة لمجموع أفراد الشعب، إلا أنه أعطى للأقلية المعارضة في هذا الحالة حق الانفصال عن الجماعة التي عدل دستورها باعتبارها لم تحترم العقد الأصلي. وقد أخذ على هذا الرأي أنه يؤدي إلى تفتيت الدولة وتهديد وحدة وسلامة أراضيها نظرا لاعتراف للأقليات بحق الانفصال عن الجماعة. ولذلك فقد نبذت الأنظمة الوضعية هذا الرأي ورفضت الاقتداء به. في تطور لاحق أقر فاتل بجواز تعديل الدستور متى كان التعديل منصوصا عليه في صلب الوثيقة الدستورية، باعتبار أن التعديل في هذه الحالة لا يعد أن يكون تطبيقا لأخذ شروط العقد الاجتماعي. الاتجاه الثاني جعل سلطة التعديل من حق ممثلي أو نواب الأمة. نادى بهذا الاتجاه فقيه الثورة الفرنسية إيمانويل سايس، حيث ذهب إلى القول بأن الدستور هو الذي أوجد السلطات الأساسية في الدولة وقام بتحديد اختصاصاتها، وبالتالي فإنه يحرم على تلك السلطات المنشأة المساس به أو التطاول عليه بالتعديل أو الإلغاء. وإذا كانت القوانين الدستورية تلزم السلطات المنشأة التي أوجدتها هذه القوانين، إلا أنها لا تلزم الأمة على الإطلاق، فلها أن تعدلها متى أرادت دون التقيد بأي شكل معين. فالأمة هي صاحبة السيادة، وهي بتلك الصفة تملك إصدار الدستور وتعديله وإلغائه وفقا لمتطلبات حياتها، ودون أن تتقيد في ذلك بمراعاة أشكال معينة. وإذا كانت الأمة تملك الحرية المطلقة في تعديل دستورها، فإنها تملك أن تقوم بهذا التعديل بنفسها أو عن طريق ممثلين ينوبون عنها فيها. فالجمعية التأسيسية المنتخبة تحل محل الأمة في إجراء التعديل، وهي مستقلة كالأمة سواء بسواء، وإرادتها هي إرادة الأمة بذاتها، ولهذا يمكنها أن تتحرر هي الأخرى من كل قيد إجرائي. وبناء على ذلك فإن التعديل الدستوري يمكن أن يتم بطريقة مباشرة بموافقة أغلبية أفراد الأمة أي الشعب، أو بطريق نيابي غير مباشر بواسطة ممثلي أو نواب الأمة. ويمكن الاعتراض على هذا الرأي بأن احترام القواعد والأشكال التي حددها الدستور لإمكان تعديله لا يعد تقييدا لسلطان الأمة وسيادتها، والحقيقة أن هذه الشروط الإجرائية هي تدعيم لهذه السيادة وتأكيد لها. فالأمة حين تحترم القواعد القانونية فهي تضرب ذلك المثل لرعاياها وتحملهم على الخضوع الإرادي لها. الاتجاه الثالث، إعطاء سلطة التعديل للسلطة التأسيسية المنشأة التي يحددها الدستور. يقول أنصار هذا الاتجاه بأنه لا يمكن تعديل الدستور إلا بالطريقة التي ينص عليها الدستور ذاته ومن قبل السلطة التي تعينها لذلك. وبمعنى آخر، فإنه لا يجوز تعديل أي نص من النصوص الواردة في وثيقة الدستور إلا بواسطة الجهة التي أناط بها الدستور قيام ذلك، وضمن الشروط والإجراءات والأصول الواجبة اتباعها لتعديل الدستور. وقد كان لهذا الرأي الغلبة في القوانين الوضعية، حيث أخذت به أغلب الدساتير، ومنها الدستور السوري الحالي لسنة 1973 لبساطته وحكمته. ويعود الفضل في إبراز هذا الرأي إلى الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، وقد عبر عنه في مقال له صدر سنة 1782 بعنوان تأملات أو نظرات حول حكومة بولندا، حيث قرر أنه مما يناقض طبيعة الأشياء في الجماعة أن تفرض الأمة على نفسها قوانين لا تستطيع سحبها أو تعديلها، ولكنه مما يتفق مع هذه الطبيعة ومع المنطق أن الأمة لا تستطيع أن تسحب هذه القوانين وأن تعدل أن الأمة لا تستطيع أن تسحب هذه القوانين أو أن تعدلها إلا تبقى لنفس الشكل الرسمي الذي اتبعته عند إصدارها لها. وقد قبل الفقيه فاتل ضمنا بهذا الرأي، كما أخذ به الدستور الفرنسي الصادر عام 1791 بعد مناقشات طويلة، ثم درجت عليه فرنسا بعد ذلك في دساتيرها المتعاقبة. وواضح أن هذا الاتجاه الذي يمثل الفقه الحديث يؤدي إلى التفرقة بين السلطة التأسيسية الأصلية التي تتولى مهمة وضع دستور جديد للدولة، والسلطة التأسيسية المنشأة أو المشتقة التي تختص بتعديل الدستور القائم. وتوصف السلطة الأخيرة بأنها سلطة منشأة أو مشتقة، لأنها تتقيد في عملها بالنطاق الذي يحدده لها الدستور الذي أنشأها، وتلتزم بما رسمه لها من إجراءات. فإذا ما فوض الدستور السلطة التشريعية مثلا القيام بتعديل نصوصه، فيجب على هذه السلطة أن تقوم بالتعديل وفقا للإجراءات والأشكال التي حددها الدستور. ومن الطبيعي أن لا تكون هذه الأشكال هي ذات الأشكال والإجراءات المقررة دستوريا للتشريع العادي، وإلا انتفت عن الدستور صفة الجمود وانهارت بالتالي سيادته في مواجهة القوانين العادية. فالدستور الجامد يفترض أن تعديله لا يتم إلا وفقا لإجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية. فما هي الإجراءات التي يتم بها تعديل الدستور؟ هذا ما سنبينه في المبحث التالي. تمارين. السؤال الأول: طبقا لنص المادة 149 من الدستور السوري الحالي، فإن حق اقتراح تعديل الدستور مقرر لي. أولا: رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب. ثانيا: رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب. ثالثا: رئيس الجمهورية أو ثلثي أعضاء مجلس الشعب. رابعا: رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس الشعب. خامسا: رئيس الجمهورية أو ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعب. الجواب الصحيح هو الخيار الأول. نهاية التسجيل.